الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من أصول السنة. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، كما تقدم حديث عمر رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقد جاء في آيات كثيرات الحث على الإيمان باليوم الآخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا نفرق بين أحد من رسله. الآية الأخرى: إن الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. الآيات التي فيها الإيمان باليوم الآخر كثيرة جدا، ومبدأ البعثة تقرير اليوم الآخر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديثها: أول ما أنزل من القرآن آيات ذكر فيها البعث والنشور. قال: وما فيهم ما أخبر الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومبدأ الإيمان باليوم الآخر القبر وما فيه. وعند الناس من مات قامت قيامته، يعني بمفارقة الروح الجسد يخرج الإنسان إلى حيز آخر، البرزخ، يلتحق باليوم الآخر، لأن كثير من أحكامه ملتحق بأحكام اليوم الآخر. قال: ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب. النعيم لأهل الإيمان والإحسان، والعذاب للكافرين ومن شاء الله عز وجل من أهل العصيان. إلا أن العاصي ينقطع عنه العذاب وقد لا يستمر، وبعضهم قد يستمر إلى يوم القيامة لا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. ويعتبر ما في القبر من العذاب والضمة والفتنة من المكفرات للمؤمن، تعتبر من المكفرات للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فسكرات الموت تعتبر من المكفرات للمؤمن، كما أن الأمراض والأسقام من المكفرات للمؤمن. ثم يأتي بعد ذلك إلى القبر، تقع عليه حوادث وأهوال وربما شيء من العذاب إذا كان من العصاة، كل هذه من المكفرات حتى يوافي يوم القيامة وليس عليه ذنوب، خلافا للمعتزلة والرافضة والخوارج ومن صار على سيرهم. المذهب هو مذهب أهل الاعتزال، إنكار عذاب القبر وإنكار هذه المغيبات هو في الأصل مذهب أهل الاعتزال، لكن نذكر الرافضة والخوارج من باب التنبيه، لأن بعضهم لا يعرف المعتزلة، يعني يقول لك منهم المعتزلة ومنهم الجهمية، وهل بقي منهم أحد؟ نعم، بقي منهم الملايين. فالمعتزلة الرافضة على طريقتهم في كثير من باب الاعتقاد، والخوارج على طريقتهم في كثير من باب الاعتقاد. قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وتجد الآن الرافضة يصرحون بإنكار الحياة البرزخية، ويقررون ذلك في خطبهم ودروسهم وفي كثير من شأنهم، مستدلين بقول الله عز وجل: من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا: هذا دليل على أنهم في نومة، ليس هناك نعيم ولا عذاب ولا شيء مما يذكره أهل السنة. والصحيح أن هذه الآية لنا فيها جوابان. الجواب الأول ما قال قتادة وغيره من السلف من أنها نومة يسيرة قبل المبعث. القول الثاني أن القبر وما فيه من أهوال وشدة ونكال بالنسبة للآخرة كالنومة. هذا هو الذي سار عليه السلف في تفسير هذه الآية. أما التفسير المبتدع من أنهم ليسوا في حياة برزخية مع توافر الأدلة وتواترها، سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة، هم يقولون عذاب القبر ليس في القرآن، وهذا القول غير صحيح، فقد ذكر العلماء قريب من 14 آية في القرآن يستدلون بها على الحياة البرزخية وعلى القبر وما فيه من النعيم أو العذاب. وقد ألف في هذا الباب البيهقي وابن رجب والشوكاني والسيوطي وغير واحد مؤلفات مستقلة فضلا عن المؤلفات المضمنة. وقد ألفت فيه كتابا في مبدأ خروج الفتنة الحوثية حين أنكروا هذه المسألة، وكان عنوانه تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم أو العذاب والرد على الرافضة الأشرار. غير اسمه الطابع إلى قوله عذاب القبر ونعيمه. فالشاهد أن الله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمراد بالزيارة هنا زيارة الموت، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الله عز وجل من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذه الآيات نزلت في عذاب القبر لأنه ذكر مباشرة بعد خروج الروح من الجسد، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. زد على ذلك الأحاديث المتواترة لفظا أو معنا في إثبات عذاب القبر، سواء في الصحيحين أو في غيرهما، كل هذا مما يدل دلالة صريحة على الإيمان بهذه المسألة المهمة. فمن كذب بهذه الآيات وهذه الأحاديث ثوابت كفر. قال فنؤمن بالقبر وما فيه من النعيم للمؤمنين وما فيه من العذاب للكافرين. ومن أراد الله عز وجل من عصاة المؤمنين قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية من أصرح الآيات وأدلها على إثبات عذاب القبر وعلى إثبات الحياة البرزخية، فإن الله أثبت أن هذا يكون لهم قبل يوم القيامة وغيرها من الآيات. وأما ما يتعلق بقول الله عز وجل في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا، قال العلماء بأنها رقدة قبل البعثة قبل البعث، وقال بعضهم هي رقدة بالنسبة لما بعدها من الأهوال الشديدة والله أعلم. وأما استدلالهم بالأدلة العقلية قالوا وضعنا ميتا في القبر ثم وضعنا عليه الزئبق، والزئبق معلوم أنه لا يتحلل، يعني يبقى على حالته حتى ولو بددته، ربما تلقيه من يدك هكذا حتى يتبدد في المسجد ثم تجمعه بالمخلصة حتى يتجمع من جديد. فهم يقولون نحن وضعنا الميت في القبر وضعنا عليه زئبق، جينا اليوم الثاني والزئبق على حالته، لا جلس ولا توسع القبر ولا جاءت ملائكة ولا شيء من ذلك، يعني هذا فعل مثله يرد به الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، مع أن القبر وما فيه هو مسألة غيبية ومثال ذلك في الواقع ما يحصل لأصحاب الأحلام والرؤى، ربما كان اثنان على فراش واحد أو سرير واحد أو في غرفة واحدة، وأحدهما يرى من الأحلام والرؤى ما يكون من السعادة، ويصبح منشرحا منبسطا لما رأى ومما عاين، والآخر ربما يرى من الشدة والأهوال ما يكون من الشقاوة، ويصبح كاسف الحال والبال مما عاين. الشاهد أنه إذا كان هذا يحصل للنائمين فيجوز أن يحصل للأموات، ولا ترى مثل هذه الأشياء، والله المستعان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع عذاب القبر: لولا ألا تدافنوا لدعوت أن يسمعكم الله عز وجل من عذاب القبر ما أسمع. قال: وأحاديث عذاب القبر متواترة، وقد سطرت جملة منها في رسالة مستقلة، منها استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وهذا كثير في دبر الصلاة وفي أذكار الصباح والمساء وفي ربما كثير من الأذكار وكثير من الأحوال، ومنها الأخبار. وأوسع ما جاء فيها حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد فجلس يحدثهم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة بيض الوجوه، عندهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيقعدون منه مد البصر، الحديث بطوله. ثم ذكر بنحوه في قصة الفاجر، وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة، وكلاهما في مسند أحمد ولهما حظ من الطول، وفيهما ذكر الفتنة والضمة والريح التي تخرج منه إلى غير ذلك. وكذلك في أحاديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما رأى، وهكذا في أحاديث الكسوف. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبر في أحوال كثيرة. في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. قال: ونؤمن بالبعث والنشور، ويكون ذلك بعد الموت، وهذا يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون، يخرجون صراعا، يجرون جريا. فالنسلان هو الجري متقارب الخطى. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والنفخ في الصور نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، والصحيح الأول. والصور هو قرن ينفخ فيه، لأن بعضهم الآن ينكر الصور من أهل البدع والأهواء، ينكرون هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر الأمر أن ينفخ فيه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه، قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، نفخة عظيمة. انظر، نفخة واحدة تقبض بها جميع الأحياء، ثم نفخة أخرى يقوم منها جميع الأحياء، والله لا يعجزه شيء. قال: ونؤمن كذلك بما يقع في ذلك اليوم من تطاير الصحف ومن وزن الأعمال ومن النظر إلى وجه الله عز وجل. كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ونؤمن نقر كذلك بعد البعث والنشر ما يقع في ذلك اليوم الطويل العريض. يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا من تطاير الصحف، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يخلص رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بسجلاته، يعني 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، وله بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينجيه الله عز وجل بزينة هذه البطاقة وثقل هذه البطاقة. ومن وزن الأعمال وزن العمل والعامل والكتاب، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. بعض أهل العلم يرى وزن العمل والكتاب، لكن قد جاءت الأدلة بوزن الثلاثة. أما وزن الكتاب تقدم حديث عبد الله بن عمرو، فيؤتى 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطش بهن لا إله إلا الله. وأما وزن العامل فحديث عبد الله بن مسعود في أحمد، ضحكوا من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الجنة أثقل من أحد، لهما في الميزان أقصد أثقل من أحد. وأما وزن العمل فحديثه كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهل توزن أعمال الكفار؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا توزن، ذهبوا إلى أنها لا توزن، يعني مستدلين بقول الله عز وجل: ولا نقيم له يوم القيامة وزنا، والذي يظهر أنها توزن ولا قيمة لها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم إن وزن الله عز وجل لهم لإظهار يعني عدله، إظهار عدله في حق الكافرين والمخالفين، ولإظهار فضله في حق المؤمنين الموحدين. والميزان كما تعلمون ينكره المعتزلة، ينكره المعتزلة بدعوى أنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والثوام ونحو ذلك، وهذا من سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، ومن سوء اعتقادهم في رد ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والميزان له كفتان ولسان، المراد باللسان ما يمسك به الميزان ويعلق فيه، لذلك يقول لسان الميزان، والكفتان جاءت بهما النصوص. وما جاء من نص من جمع الموازين ونضع الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهذا من باب فقط يعني كثرة الموزونات التي توزن، وإلا هو ميزان واحد، هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد. إلى هنا وبركاته.